لله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل الملخص الفقهي، وتفرعنا للحديث بالتفصيل عن المحرمات من النساء، وتكلمنا عن تقسيمات التحريم. قلنا أن التحريم إما أن يكون بالنسب، وإما أن يكون بالمصاهرة، وإما أن يكون بالرضاع. وتكلمنا عن التحريم بالنسب، وهو المعني بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبعة من النسب. وبعد ذلك تكلمنا عن المحرمات بالمصاهرة، وقلنا زوجة الابن وزوجة الأب، بنت الزوجة أم الزوجة. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول تحريم زوجة الأب، وقلنا أن النص الشرعي جاء قاطعا، فقال عز من قائل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقلنا قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نكح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عقد، بمعنى عقد. فزوجة الأب حرام على كل أبنائه بمجرد العقد، سواء دخل بها الأب أم لم يدخل، سواء طلقها أو مات عنها، فهي محرمة عليه على التأبيد. نتكلم اليوم إن شاء الله حول تفسير قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تفسير قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أولا، ما المعني بالربيبة؟ وربائبكم، الجواب: هي بنت الزوجة، هي بنت الزوجة. ونصت الآية على أنها لا تحرم على الرجل إلا بأمرين: أن تكون في حجره، أن يكون دخل بأمه. تكون في حجره وأن يكون دخل بأمه. والمعني بالدخول هو النكاح مع الإتيان، النكاح مع الإتيان. بعد ذلك اختلف العلماء في قوله تعالى: في حجوركم، في حجوركم، هل هو وصف أم قيد؟ هل هو وصف أم قيد؟ بمعنى آخر، هل هو صفة كاشفة أم شرط؟ أم شرط؟ صفة كاشفة. حاضر. صفة كاشفة أم شرط؟ الراجح من أقوال العلماء، الراجح من أقوال العلماء أن هذا، افتح قوس في حضوركم، هو صفة كاشفة وليس قيدا، وأن الكلام هنا خرج مخرج الغالب، وأن الكلام هنا خرج مخرج الغالب. والمقرر عند علماء الأصول أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب، أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. أمثلة على ذلك، حاضر، أمثلة على ذلك. ما المعني بذلك؟ أن الكلام خرج مخرج الغالب. هل لكم معايا بالراحة كده؟ علماء الأصول نظروا إلى الأدلة فوجدوا لها منطوقا ووجدوا لها مفهوما. المعني بالمنطوق ظاهر الكلام، والمعني بالمفهوم عكس الكلام. يبقى ما هو المنطوق؟ ظاهر الكلام. ما هو المفهوم؟ عكس الكلام. يعني مثلا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى منطوق الكلام نهى ربنا عز وجل عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. طيب عكس الكلام، لم ينهى ربنا عن أكل الربا إلا إذا كان إيه؟ مش أضعاف مضاعفة، يبقى أقل. يبقى ده اسمه المنطوق وده اسمه الإيه؟ المفهوم. تاني، حاضر، قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نهي من الله عز وجل أن يكره الرجل أمته على البغاء إذا كانت عفيفة، هذه إن أردنا تحصنا. طيب ده المنطوق. طيب المفهوم بقى، لو ما كانتش عفيفة ها ايه اللي يحصل؟ ها ليه؟ انا بسألهم، خليك معايا. منطوق الكلام، ركز بس، ده سهل خالص. لما الشيخ قاعد فهمهالنا ده انت كده ممتاز عندنا كتير. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. نهي من الله عز وجل للرجال ان يكره الرجل امته على الفاحشه إن كانت محترمة وعفيفة. طب اعكس الكلام، إن لم تكن محترمة ولا عفيفة ومش مظبوطة، يبقى في هذه الحالة النهي مستمر ولا نهي ينقطع؟ ينقطع، لأن ربنا قال ما تكرههمش إن كن عفائف. يبقى نفهم على طول، إن لم يكن عفائف أكره، واخد بالك؟ ده اسمه إيه بقى؟ إيه المفهوم؟ اسمه إيه؟ المفهوم. يبقى المنطوق ظاهر الكلام، المفهوم إيه؟ ها؟ عكس الكلام. طيب الأصل في الدلالات منطوق الكلام، الأصل في الدلالات منطوق الإيه؟ الكلام. الأصل إن أنا أخذ المنطوق يعني ظاهر الكلام. طيب أما المفهوم فبعض العلماء قالوا لا دلالة له، ولكن الصواب عند الأصوليين أنه يستدل بالمفهوم. خليك معايا يا شيخ، يستدل بإيه؟ بالمفهوم، بشروط. أضرب مثال آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، لا تحرم، خليك معايا، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. يبقى الثلاثة جبتها منين؟ تتكلم ليه؟ تتعرف حل؟ لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. يبقى رضعة واحدة ما تحرمش، رضعتين ما يحرموش، تبقى الحكم الشرعي في الثلاثة ايه يا شيخ؟ جبتها منين؟ ها؟ احسنت. يبقى نقول ايه؟ المنطوق الرضعة والرضعتين لا يحرم، المفهوم الثلاثة يحرم. واضحة كده؟ طيب خليك معاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب أقل من القلتين يحمل أم لا يحمل؟ ها؟ أحسنت. ده اسمه المنطوق، اسمه الايه؟ المفهوم. العلماء قالوا إن دلالة المفهوم يعمل بها إلا في ثلاثة حالات. دلالة الايه؟ المفهوم يعمل بها إلا ايه؟ في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب. إذا خرج الكلام مخرج الغالب، خليك بقى إيه معنى كلمة خرج مخرج الغالب؟ يعني لما جاء النص كانت الناس بحلها ماشية على كده، فلما قال عز من قائل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كانوا كلهم كل البلد الرجل يسلف جنيهين بعد سنة يكونوا مليون. أدي إيه؟ مخرج الغالب. يبقى النوع الأولاني إن دلالة المفهوم لا يعمل إذا خرج الكلام مخرج الإيه؟ الغالب. كذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، واخد بالك؟ كان ده مخرج الغالب، كانوا كلهم بيكرهوا فتياتهم على البغاء، فعبر الشرع عن إيه؟ عن هذا الكلام. طيب استمع بقى لهذه الآية وركز معايا قوي. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. تاني، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وعيد. طيب ومن دعا مع الله إلها آخر له برهان، يبقى نقول الكلام ده ايه؟ ملوش مفهوم. ليه؟ خرج مخرج الغالب. كل من ادعى مع الله إلها آخر ما معهوش برهان، واخد بالك؟ ادي خرج مخرج الغالب. يبقى الحالة الأولى التي لا يعمل بالمفهوم متى؟ إذا خرج الكلام يا محمد، مخرج الغالب. الحالة الثانية الأعداد لا مفهوم له. ايه معنى الأعداد؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. طب لو 71 برضو مش يغفر له. طب لو 80 مش يغفر له. ولما؟ لأن هذا في الأعداد، والأعداد لا مفهوم له. كويس. الحالة الثالثة الألقاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مفهومها لا رسول إلا محمد؟ أبدا. أدي الثلاث حالات التي لا يعمل فيها بدلالة المفهوم. معايا مشايخ؟ طيب مسألته. نعم. الألقاب محمد رسول الله، يبقى رسول الله لقب، هل يفهم من ذلك لا رسول إلا محمد؟ لا. لما أقول مثلا إيه؟ فلان إمام، هل ما فيش غيره؟ فلان داعية، ما فيش غيره؟ طب بلاش كده وكده. فلان مبتدع، ها؟ ده كتير، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى الألقاب لا مفهوم ايه؟ لا مفهوم له. طيب مسألته، ركزوا معايا مشايخ، مسألته إذا اختلفت دلالة المفهوم، معايا شيخ محمد، مع دلالة المنطوق فأي الدلالتين يقدم؟ الجواب دلالة المنطوق. مثال ذلك، معايا احمد؟ معايا هنا ولا تلعب مع عمك يا هاني؟ بتلعب مع ابنك ولا معايا ولا مع الاثنين؟ ماشي. تاني يا مشايخ، اذا اختلفت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم تقدم دلالة المنطوق. مثال ذلك لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، يبقى الثلاثة مالهم يحرم والأربعة مالهم؟ أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات معلومات يحرمن، يبقى أنا عندي دلالة المفهوم دلت على الثلاثة يحرموا والأربعة يحرموا. طب دلالة المنطوق دلت على 5، أيهما يقدم؟ دلالة المنطوق. دلالة المنطوق يبقى إيه؟ 5. دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، ولكن تقدم متى؟ عند التعارض. عند التعارض. واضح يا إخوانا؟ عند التعارض يقدم دلالة المنطوق على المفهوم. واضح كده؟ طيب، قوله عز من قائل وربائبكم، ما هي الربيبة يا مرشد؟ بنت الزوجة من غير زوج أمها. يعني راح واحد يتجوز واحدة ومعها بنت، البنت دي بمجرد أن يتزوج الرجل أمها ويدخل بها هنسميها ربيبته. سمها إيه؟ ربيبته. يبقى الربيبة بنت الزوجة من غير الرجل الذي دخل بأمه. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا الشارع اشترط لكي تكون الربيبة محرمة شرطين، أن تكون في الحجر. الحجر يعني إيه؟ في الشقة معاك في البيت، واخد بالك؟ وأن يكون دخل بأمه. ما المعني بالدخول بالأم؟ تزوج وإيه؟ وأتاه ووطأه. تزوج وأطأه. العلماء قالوا لا، هنا بقى مسألة في حضوركم ده خرج مخرج الغالب اللي هنسميه الصفة الكاشفة. وضحت؟ هنسميه الصفة الايه؟ الكاشفة. طيب، يبقى الكلام إذا خرج مخرج الغالب له مفهوم ولا ملوش؟ أحسنت. يبقى ربنا عز وجل لما قال هذا الكلام تعبيرا عن الغالب وصفة ايه؟ كاشفة، ليست بايه؟ ليست بقيد ولا بشرط. طيب، ما الدليل على أن حضوركم صفة كاشفة وليست وخرجت مخرج الغالب؟ قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يأت ذكر للحجر. وضحت؟ تاني، وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كان السياق يقتضي إيه؟ فإن لم يكونوا في حضوركم ولم تدخلوا بهن فلا جناح عليكم. فلما لم يذكر الحجر دل على أنه إيه؟ صفة كاشفة، خرج مخرج الغالب. واضح يا أخواننا القضية المسألة دي؟ يبقى إذن الربيبة متى تحرم على الرجل؟ إذا دخل بإيه؟ بأمه. وعقد، اكتب بقى القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. أسأل، كتبت القاعدة يا وليد ولا دماغك مش معايا؟ طب قولي القاعدة كده. هي دي منطوق القاعدة، ولكن ايه؟ تنحكم شوية، لان ممكن هنا يعتريك سؤال. رجل ربنا يعرفين زنى بامرأة، ايحل له ان يتزوج ابنتها ام لا؟ تاني السؤال، زنى رجل بامرأة ايحل له ان يتزوج ابنتها ام لا؟ الجواب يحل، لأن المعني بالدخول الدخول بعد إيه يا شيخ أمجد؟ بعد العقد. الدخول بعد الإيه؟ بعد العقد. واضح يا أخوانا؟ يبقى إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ يحرم البنات. هذا الكلام عليه جماهير أهل العلم، إلا أنه ورد أثر عند عبد الرزاق في مصنفه عكر صفو هذا الاحتجاج. اكتب آخر فضل. روى الإمام عبد الرزاق من حديث مالك بن أوس ابن الحدثان. مالك بن أوس ابن الحدثان اسمه كده. ابن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: ألها ابنة؟ طبعا هنا السؤال واضح، لها ابنة منه ولا من غيره؟ أظن أحد يقول لك ما كان يقصد ابنة منه. ألها ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف. قال: فأنكحها. قال: قلت: فأين قوله تعالى: وربائبكم؟ فقال علي: إنها لم تكن في حجرك. وإنما ذلك إذا كانت في حجرك. قال الإمام ابن المنذر والإمام الطحاوي: لم يثبت ذلك عن علي بن أبي طالب. لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس. وإبراهيم هذا لا يعرف. نعم؟ بس موجود، فلازم نجيبه ونرد عليه، واخد بالك؟ النوع الثالث من أنواع التحريم. لا، زوجة. طيب اقرأ الحديث وقل لي ما الإشكال لعلنا أخطأنا. اقرأ الحديث. نعم. ابن ايه؟
ابن
الحدثان. نعم.
كانت عندي امرأة.
لحظة، كانت عندي امرأة يعني ايه؟ زوجة. كويس. قد ولدت لي، خلفت من، وتفصيل الحديث وهي بتولد ماتت. كويس.
فوجدت
يعني ايه؟ طيب. ها.
فلقيت علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة.
توفيت المرأة. نعم.
قال علي: ألها ابنة؟
ألها ابنة منه ولا من غيره؟
ألها ابنة.
أيوة.
يقصد ولدت لي الابن؟
لا، ابن من زوج غيره. نعم ربيبة. نعم خلاص يا شيخ وضحت. نعم هي اسمها كده، يعني مثلا تزوج رجل بامرأة، المرأة دي خلفت من غيره وطلقها الغير وعايش مبسوط وولاده منها معاه، ما علاقتك أنت أيها الزوج الجديد بهؤلاء البنات؟ ربائبك، محرمت عليك على التأبيد. معايا يا أخوانا؟ لا، احنا قلنا في الحج ده ملوش، ده صفة كاشفة، خرج مخرج الغالب. معايا يا أخوانا؟ طيب النوع الثالث من أسباب التحريم هو التحريم بالرضاعة، هو التحريم بالرضاعة. أول شيء، ما الذي نعنيه بالتحريم بالرضاعة؟ الجواب، نعني بذلك النكاح فقط، فله أن ينظر لمن حرمت عليه بالرضاع، وله أن يخلو بها ويسافر معها، ويسافر معها. تاني، المعني بالتحريم النكاح فقط، فله أن ينظر لمن حرمت عليه بالرضاعة، وله أن يخلو بها ويسافر معها. نعم، إذا كان يخلو به بيبقى المصافح. ها؟ نعم، اسأل يا محمد ولا فاهم، اسأل عليه الصلاة والسلام. ما كنت لسه اتكلم مش محمد. ايوه،
يخلى بقى ازاي ويسافر بقى ازاي؟ من 5 سنين كان معاه مدرس وبيروح مراته.
لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي حاضر. قلنا يا اخوانا، كنت لسه هقول القيد وقتها، قلنا يا مشايخ، احنا دلوقتي حرمت عليه بالرضاع والخلوه والسفر، ما امنت الفتنه والله لا يحب الفساد. ما أمنت الفتنة والله لا يحب الفساد. الملحوظة الثانية، لا تثبت، ركزوا، لا تثبت أحكام الأمومة، لا تثبت أحكام الأمومة بين الرضيع وبين من أرضعته من كل وجه، لا تثبت أحكام الأمومة بين الرضيع وبين من أرضعته من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا تجب النفقة، ولا ترد شهادتهم، ولا يعقل عنها، ولا يسقط القصاص عنها بقتله. مظبوط؟ أقول تاني؟ ها؟ لا، من الأول يا شيخ محمد، لا تثبت أحكام الأمومة بين الرضيع ومن أرضعته من كل وجه، فلا يتوارثان. يا ما فيهاش تقول توفيت امرأة وتركت محمد ابنها من الرضاع له الثلث، ما حدش قال الكلام ده، لا يتوارثان. ولا تجب النفقة، يعني لا تجب النفقة عليه لها بحجة إن هي أمه، لا. ولا ترد شهادته، يعني لو شهد عليها أو شهد لها لا ترد الشهادة، كويس. ولا يعقل عنها، يعقل عنها لو هي قتلت خطأ لا يتحمل الدين، لا. ولا يسقط القصاص عنها بقتله، لو قتلته يقتص منها، بعكس الأم من النسب، بعكس الأم إيه؟ من النسب. إن قتلت ابنها لا يقتص منها، ولكن عليها الدية ويعزرها ولي الأمر. الملحوظة الثالثة، نعم، أي نعم، أيضا الزكوات نعم له ذلك. الأمر الثالث لا يتعدى التحريم بالرضاعة إلى غير المرتضع. لا يتعدى التحريم بالرضاعة إلى غير المرتضع ممن هو في درجته. من إخوته وأخواته من إخوته وأخواته فيباح لأخيه انتبهوا اللي جاي فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه. ها فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه. ها ده سهل هذا. محمد أخوه أرضعته خديجة، خديجة من دية واحدة من البلد خلاص. يبقى هي ايه تضرب لأخوك ايه يا شيخ محمد؟ أم من الرضاعة تضرب لك انت ايه؟ ولا عرف اتجوزها روح يا أخوي. يبقى في الحادث بقى أخوك يخش بيتك وهو مطمن ليس من الحمل، واخد بالك داخل على أمه، واخدين بالكم يا شيخ؟ اه مش عاجبكم ولاد الهدوء بتحكوا ليه ولاد؟ طيب فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته. ويباح للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة وأخت ابنته من الرضاعة. واضح ولا مش واضح؟ ويباح للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة وأخت ابنته من الرضاعة. حاضر. ولا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته. يعني أنا أخو فلان من الرضاعة، طيب إيه علاقة أبويا به؟ ولا شيء. إيه علاقة أمي به؟ ولا شيء. يبقى التحريم فقط للشخص من هنا الذي رضع فقط. كويس؟ طيب نعم؟ أي نعم. بعد ذلك شروط الرضاعة المحرمة. يعني فاهم يا اخوانا الله يبارك فيكم، المبحث مش بسيط، فرجائي لو اشكل عليك شيء ما تتكلمش مع حد، خليك معايا. ماذا تقصد؟ ركزوا معايا مشايخ، ماذا تقصد بالاجتماع على الثدي؟ ماذا تريد؟
ولد
اضرب مثال براحتك.
واحد
امرأة ارضعت طفلا صغيرا، كويس، مع الثدي ده، يبقى نقول الولد هذا والبنت التقى على ثدي واحد.
اخو بقى الولد ده
بنين. ايوه.
والبنت دي لها اخوه بنات، ممكن يتجوزوا
مع بعض؟ مفيش علاقه اصلا في التحريم خالص.
هو بقى اخويا انا.
استنى ما اشوف هيك كبار العلماء. ها
اخويا انا
طب ما نضرب امثله على بعضنا هوت، والنسوان في اي حته سهلا نلاقيهم، خلينا مع بعض هنا. ها هنقول ايه مثلا؟ ايه محمد ارضعته فاطمه. اول سؤال بنساله، ما وجه القرابه بين فاطمه ومحمد؟ هل امه من النسب ولا امراه اجنبيه؟ أمه من النسب، يبقى نقول محمد ابن فاطمة، كويس؟ رضع من أمه. السؤال بعد كده، جاءت مثلا سعاد بنت الجيران رضعت من فاطمة، يبقى ما وجه، بس هنا هنقول إيه؟ رضعت تجاوزا كده نستعجل، خمس رضعات، ومحمد طبعا أم فاطمة رضعته وهو صغير، وسعاد رضعته وهي صغيرة، أصبح محمد وسعاد إخوة من الرضاعة. خلي بس معايا ركز أهو، يبقى محمد أخو سعاد، منين؟ من الرضاعة، كويس كده؟ كل ولاد فاطمة إخوات سعاد، الحمد لله. جات لك احمد الله. لا لا أكمل لسه، كل إخوات مين؟ ها فاطمة إخوات مين؟ إخوات سعاد. وكل إخوات سعاد ما لهمش علاقة بفاطمة ولا بمحمد. ركزوا معي بس عشان تستوعبوها كويس. اتفضل يا شيخ بشير. واضح يا شيخ؟ لا لا، الله يبارك لكم، لا نريد أن نتخطى أي مسألة إلا بعد إتقانه. احنا ما بنشتغلش بالكم، براحتنا خالص. وضحت المسألة ولا ايه تاني؟ لا، علشان الحرمة لا تتعدى الشخص الذي رضع او الانثى التي رضعت، لان المسألة ايه؟ هنقول سعاد رضعت من فاطمة، خليك معايا في المثال ده، يبقى اصبح فاطمة ام من؟ ام سعاد. من الرضاعة ولا من النسب؟ لا يلزم ان يكون اخوات سعاد امهم فاطمة، لا يلزم، واخد بالك؟ طيب الواد محمد ماله بقى؟ اخو مين؟ اخو سعاد من ايه؟ من الرضاعه. ها؟ يتجوز غير سعاد؟ طيب اخوات ولاد فاطمه غير محمد كلهم بالنسبه لسعاد ايه؟ اخوات سعاد. طب سؤال بقى، اسال انا سؤال، محمد ابن فاطمه، محمد ابن فاطمه من النسب، وولد محمد ولم ترضعه فاطمة قط وأرضعت سعاد، السؤال لك، سعاد البيت سعاد كانت معانا دلوقتي، معايا تاني اهو، فاطمة ولدت محمد، ولدته، امال هتكون منين؟ ولدته ماشي، ولم ترضعه قط لأي ظرف من الظروف، وبعد كده أرضعت سعاد، ما العلاقة بين محمد اللي ما رضعش وسعاد؟ أسأل أخوك جنب. ها والله يا أخي، أنت باين عليك محترم وإن شاء الله هتتفوق، قول يا دي محمد.
لا علاقة.
لا علاقة. ما رضعتوش، ولكن نقول سعاد أخت محمد وتثبت بينهما المحرمية، بس المحرمية جت من جهة النسب. ما خليك بس معانا، خليك بس معانا، محمد ما رضعش ولكن دي أمه من نسب، يعني هو قطعة منها، وسعاد رضعت فأصبحت فيها بعضية من فاطمة، فمن أجل هذه البعضية ثبت التحريم. مش معيار؟ لا. طيب سؤال تاني، سؤال تاني يا محمد، قلنا بقى ايه، الواد محمد كان من سن سعاد بالظبط، فكانت فاطمة بترضع ده شوية وترضع بنتي دي شوية، كويس؟ نفس المثال بالظبط، فاطمة ديت خلفت محمد، ومحمد كبر بقى فحل، بعد كده جاءت سعاد ورضعت من فاطمة، سعاد دي كانت لسه عندها سنتين، والواد محمد ده كان عنده 7 سنين، ما العلاقة بين سعاد ومحمد؟ خد بالك، محمد كان كبير وسعاد كان بترضى، حتى كان بيضربها بالقلم. ما فهمتش السؤال، احسنت. لعلمكم بقى، انتوا ما ترفعوا ايديكم، انا هوريكم بقى اللقاء القادم، ان حد عرف حاجه يبقى بحقه. وانا اعرفك انت بالذات. ها بيرفعوا ايديهم حاجة احنا محدش عارف حاجة. شوية صبي يا ربنا ابتلني بهم. الله معايا اخي الفضل. لا انا بضرب لك المثال عشان في حكم شائع عند النساء خطأ كبير جدا. وانا بضرب هذا المثال. يبقى انا عندي فاطمة. انا دايما ركز في المثال بحيث نستوى. فاطمة امرأة اللي هي الام متزوجة وبتخلف. خلفت محمد. محمد ده عنده 7 سنين. بعد كده وابنها عنده 7 سنين جت جارتها خلفت سعاد. قالت لها يا ام محمد رضعي البت دي. رضعت. كم رضع؟ 2 3 شهور. العلاقة بقى بين سعاد ومحمد. اسأل اخو ها؟ ليه ده الواد محمد كان كبير؟ وسعاد كان صغير؟ احسن. ايوان. يبقى قاعدة بقى رضع عليها ما رضعش عليها. الكلام ده كلام باطل. واضحة يا مشايخ؟ اتفهمت ديت؟ احسن. بيقول عليها كده. ايوه لان ده كتير وده حصل عندنا في قريتنا. تم الزواج يا ست حرام. قلت لا ما رضعتش عليها. انت تعرف احسن مني. قلت لها خلاص. ها ما احنا هنتكلم لسه. هو احنا لسه ما اتكلمناش. خلاص يا فضيله الشيخ طاهر. طيب اتفضل. ها طبعا ده مشكله كبيره. نكمل يا اخوانا المبحث. ها طيب شروط الرضاع المحرمة. شروط الرضاع المحرمة. أول حاجة أن تكون المرضع امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وطئت أم لم توطأ. سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة. وطئت أم لم توطأ. وعليه في مسألة فرعية. أترضع البكر؟ نعم. ورأيت بعين مش فيها إشكال خالص. واضح يا إخوانا؟ امرأة بكر فاتها زواج وبتربي ولد أخوه. هذا رأيناه. فالأم ذهبت تشتغل والست قاعدة في البيت. مسكت الولد أهي عملت يعني تتحايل حتى تسكته ولا يبكي. فألقمته ثدية فمص الولد وشبع وأرضعته وهي لم توطأ. هنا بقى هي بالود إيه ملوش أب من الرضاعة. طول بالك يا هات. طول بالك. المهم إن أنتوا عندك شوية معلومات كده هوت شواشي معلومات وعاملين اللي فيها بتفهموا. رايح فينا وليه؟ ها؟ لا فيها عمل حاجة. لا طول بالك. طول بالك يا حاج. نكمل ان شاء الله. تكتبوا ولا ما تكتبوش؟ شروط الرضاعة المحرمة. ان تكون المرضع امرأة سواء كانت صغيرة او كبيرة. وطئت ام لم توطأ. فاذا ارضعت البكر ونزل منها اللبن ثبت التحريم. لان الله عز وجل علق الحرمة على الرضاعة. تماما. فاكرين لا احنا بندرس الحيض قلنا اتحيض الحامل؟ نعم تحيض ولا يمنع من حيضها دليل من كتاب ولا سنه. كذلك من اتى من قال ان البكرة لا ينزل منها لبن من ثديها يلزمه الدليل. كن بقى ان الاغلبيه والعام ده موضوع تاني. طيب فاكرين اطول مده يمكث فيها الحمل في بطن امه كم يا محمد؟ 4 سنوات. كن بقى ما بيحصلش الا 9 اشهر وبعد كده بينزل جلد. دي قضيه ثانيه. نتكلم على ايه؟ على ادله شرعيه تثبت هذا او تنفيه. واضحه يا اخوانا؟ يبقى المرضع ان تكون امراه سواء كانت صغيره او كبيره. وطئت ام لم توطئ. الشرط الثاني ان يرضع الصغير في الحولين. ان يرضع الصغير في الحولين. الشرط الثالث طبعا فوق الحولين دي محل بحث لوحده تعرض اليه ان شاء الله. ها اللي هو بيسموه الرضاع الكبير. يبقى الضابط ايه؟ حولين. ان يكون الطفل الذي يرضع بلغ من العمر ايه؟ حولين. ميلادي ولا هجري؟ لسه تفكر. طيب الثالث ان يصل اللبن إلى الحلق والجوف من الفم برضاعة بالإجماع، أن يصل الحلق اللبن إلى الحلق والجوف من الفم برضاعة بالاتفاق. أما الوجور، الوجور أن يصل اللبن إلى الحلق والجوف من الفم برضاعة بالإجماع، أي بإجماع العلماء. أما الوجور والدود والصعوط، ما تكتب أما الوجور، الوجور يعني أنت متخيل أن أنا هعمل لك الكلمة مش أقول لك معناها، متخيلها يعني؟ أنا ما وصلتش للغباء للدرجات. وأما الوجور والدود والصعوط ففيه خلاف. ما هو الوجور؟ اكتب، وهو الصب بآلة في وسط الفم، والدود في جنب الفم، والصعوط في الأنف. ما بالضبط؟ وأما الدود وهو الصب في جنب الفم، والصعوط هو الصب في الأنف، والصواب يثبت بهما التحريم، والصواب يثبت بهما التحريم. الشرط الرابع معايا عبد الله؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون اللبن صرفا أو مخلوطا بمائع غير كثير، بعد ذلك غير كثير. نعم، يعني بزاد مليانة حتى لو فيها 5 سنتي مية، لأن الواد مثلا معدته تعبانة وبنخفف اللبن شوي، هذا لا يؤثر. أن يكون اللبن صرفا يعني إيه؟ خالصا أو مخلوط بمائع، بس الخلط إيه؟ غير كثير. الشرط الخامس انتبهوا للشرط ده قوي، إذا طلق الرجل المرأة وهي ترضع أو مات عنها. الواحد لما بيقرأ في الفقه والمسائل اللي بيفترضها العلماء فعلا بيشعر بالقزامة أمام هؤلاء الجبال، بيفترض مسائل عجيبة وتجد نفسك في الواقع المسألة حصلت ووصلوا لها ازاي. يعني وانا بقرأ بحث في تلقيح في طفل الأبيب والكلام ده، وجدت ان الأئمة الأكابر الأربعة تكلموا بكلام يشبه هذا الأمر، يشبهه. فقالوا وإن تمكن الرجل من إيصال مائه إلى رحم المرأة ولم يكن هناك نكاح ولا شبهة فهو من الزنا المحرم. واخد بالك كلام غريب. هنا بقى بيفترضوا مسألة غريبة قوي، بيقولوا إيه؟ إذا طلق الرجل المرأة وهي ترضع أو مات عنها فنكحها آخر، فنكحها إيه؟ آخر. فإن لم ينقطع لبنها الأول فهو للزوجين معا. وكل واحد منهما فحل لمن ترضعه. وإن انقطع ثم حدث لبن ثان فهي للزوج الثاني. شوف دقة الفقهاء. معايا محمد؟ طب تاني. لحظة واحدة عشان تفهم المسألة صورتها ايه بالضبط، اوضحها لك الاول. رجل مراته ولدت وبترضع، طلقها او مات عنها، فلما طلقها انقطع وطؤه ام لم ينقطع؟ طب لما مات هذا مرشد انقطع ام لم ينقطع وطؤه؟ ماشي. بعد ان طلقها وانقضت العدة أو مات وانقضت تزوجت واحد ثاني، الفقهاء بيتكلموا بقى لبن الفحل ما زالت ترضع سنتين. الرجل الزوج الجديد ده هيعتبر لبن فحل ولا ما يعتبرش؟ وضعه لها ضابط. الضابط ايه؟ لما مات الزوج وهي بترضع وقبل ان تتزوج اللبن انقطع. اللبن ايه؟ انقطع. ففي الحالة ديت وبعد ما اتجوزت اللبن رجع تاني، يبقى اللبن الجديد ده بتاع مين؟ بتاع الزوج الجديد. طيب اللبن مستمر على الدوام، يبقى للزوجين معا. يبقى الولد اللي بيرضع ده له كم اب من الرضاعة؟ اب الاثنين. وضحت؟ واضح يا اخوانا المسألة؟ اكتب يلا. إذا طلق الرجل المرأة وهي ترضع أو مات عنها فنكحها آخر، فإن لم ينقطع لبنها الأول فهي للزوجين معا، وكل واحد منهما فحل لمن ترضعه، وإن انقطع ثم حدث لبن ثان فهو للزوج الثاني. فهو للزوج الثاني. طيب الشرط الخامس، لبن الفحل. السادس، لبن الفحل أن يكون الرجل الذي وطئ المرأة وطئا حلالا، أن يكون الرجل الذي وطئ المرأة وطئا حلالا يلحق به الولد ويضرأ به الحد. فإن كان زنا محضا فلا حرمة به. نعم، أن يكون الرجل الذي وطأ المرأة وطأ حلالا يلحق به الولد. طيب فإن كان زنا عياذا بالله فلا حرمة به، يعني يزم رجل زنى بامرأة وحملت منه كويس ووضعت بترضعه، أين أمه من الرضاعة؟ هي دي. وأمه من النسب؟ هي دي. أين أبوه من الرضاعة؟ ملوش. لا لا ما نتكلمش عن النسب، أنا بكلم بقى على لبن الفحل. هنا تثبت الحرمة ولا لا تثبت؟ ليه؟ لأن ده زنا ولا حرمة له مطلقا. واضح يا أخواني؟ وإن كان بشبهة وإن كان بشبهة ففيه خلاف، أما المرضعة فهي أم على الإطلاق. الشرط السابع وهو الأخير، يثبت الرضاع، يثبت الرضاع بشهادة شاهدين عدلين اتفاقا، وبشهادة امرأتين، وكذلك بشهادة امرأة واحدة. الدليل على ما سبق من الشروط ما ثبت عند النسائي بسند حسن من حديث أم سلمة. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. فتضمن الحديث ثلاثة شروط، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. اشتمل الحديث على ثلاثة أوصاف، فتق الأمعاء أي ملأها، في الثدي أي في سن الرضاع، قبل الفطام أي قبل أن يفطم. اشتمل الحديث على ثلاثة أوصاف، فتق الأمعاء أي ملؤها، في الثدي أي في زمن الرضاع، قبل الفطام أي قبل أن يفطم. هنقف عند هذا الحد إن شاء الله، وذكروني بإذن الله في اللقاء القادم. نبدأ في الرضاعة في اللغة تحتمل أمران. الرضاعة في اللغة تحتمل أمران. جزاكم الله خيراً.